بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الدليل، بيان الدليل على بطلان التحليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثامن عشر، وهو أن الله سبحانه أوجب في المعاملات خاصة وفي الدين عامة النصيحة والبيان، وحرم الخلابة والغش والكتمان. ففي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وكان من نصحه أنه اشترى من رجل دابة ثم زاده أضعاف ثمنها لما رأى أنها تساوي ذلك وأن صاحبها مسترسل. وعن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
هذه النصوص كلها تدل على تحريم الغش وعدم النصيحة. فإذا كانت النصيحة لكل مسلم واجبة وغش حراما، فمعلوم أن المحتال ليس بنصيح للمحتال عليه، فإن الحيلة تتعارض مع النصيحة، بل وغاش له، بل الحيلة أكبر من ترك النصح وأقبح من الغش. الحيلة أكبر من ترك النصح، يعني لو ما نصحه لكن ما غشه هذا يكون مقصرا بترك النصيحة، لكن إذا احتال عليه فقد وصل إلى أعلى الدركات، فإنه ترك النصيحة ثم ألحق به الضرر، ثم مع ذلك هو محتال عليه، ففيه التغرير والخيانة، وهذا بين يظهر مثله في الحيل التي تبطل الحقوق التي ثبتت أو تمنع الحقوق أن تثبت أو توجب عليه شيئا لم يكن ليجب. وعن حكيم بن حزام،
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
صدق وبينا هذا يبطل الحيل، صدق وبينا هذا يبطل الحيل، لأن الحيل ما فيها بينا، الحيل فيها التدليس، تظهر الشيء هذا في صورة مشروعة وهو في حقيقته غير مشروع، فلا شك أن هذا فيه التدليس. نعم.
فالصدق يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل، والبيان يعم بيان صفات المبيع ومنافعه، وكذلك الكذب والكتمان. وإذا كان الصدق والبيان واجبا في المعاملة موجبا للبركة، والكذب والكتمان محرما ماحقا للبركة، فمعلوم أن كثيرا من الحيل أو أكثرهم لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان أو بتجويزه، وأنها مع وجوب الصدق أو وقوعه لا تتم. مثال ذلك: إذا احتال على أن يبيعه سلعة بألف ثم يشتريها منه بأكثر.
نعم.
نسيئة.
فهذا الوجه ظاهر في أن الحيل تتعارض مع نصيحة المسلم للمسلم. نعم. الوجه التاسع عشر، ولهذا قال: وبالجملة فالحيل تنافي ما بني عليه أمر الدين من التحاب والتناصح والائتلاف والأخوة في الدين، وتقتضي التباغض والتقاطع والتدابر، هذا في الحيل على الخلق، فالحيل على الخالق أولى، فإن الله سبحانه أحق أن يستحيى منه من الناس، والله سبحانه الموفق لما يحبه ويرضاه. يعني إنسان يحتال على الله فيظهر الأمر في أنه يرجو به وجه الله، والله عز وجل يعلم إنه لكاذب، والله يعلم إنه لكاذب، فتراه يبكي وتراه يظهر الخوف وتراه يظهر كذا والتأثر، وتراه يظهر الغير على المسلمين والحزن لكذا وكذا، ثم هو مع ذلك كذاب أفاك. فهذا لا شك أنه أعظم وأعظم، الحيلة على الخلق هذه محرمة، فكيف بالحيلة على الخالق سبحانه؟ نعم. الوجه 19:
ما أخرجه في الصحيحين عن أبي حميد السعدي قال: استعمل نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة،
اللتبية،
ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إفطيه يقول: اللهم هل بلغت. فوجه الدلالة أن الهدية هي عطية يبتغي بها أو يبتغي بها وجه المعطى وكرامته، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلا.
يعني أقول هذا باختياري، هذا غير مجبور عليه. رجل يعطي الهدية، أنت ما قلت له هات هدية، أعطاك هدية وأنت عامل من عمال المسلمين، موظف من موظفي المسلمين، فأعطاك رجل هدية، أنت ما أجبرت على ذلك. هذه الصورة كده، الصورة كأن ما فيها شيء، لا أجبرته ولا طلبت منه ولا شيء من هذا. نعم.
ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال.
يبقى هذا فيه العمل بالقرائن، لماذا تعطيه هدية؟ حتى لو قلت: والله أنا أحب، والله هذا الرجل موظف يراعي الله سبحانه وتعالى ويقوم بعمل كذا وكذا، طب هل أعطيتها غيره؟ لماذا تعطيه هذا الموظف؟ تعطيه اليوم ثم تطلب منه غدا. نعم.
فإن كان الرجل بحيث لونه،
يوجد هذا، يوجد من يكافئ موظفا لكونه جاد في عمله، يوجد من يثني على موظف عطل مصلحة هذا الرجل لأنها غير قانونية، يوجد هذا فيخرج من عنده يقول: جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك الله فيه، وما قضيت مصلحته. أم ماذا يصنع يا إخوان؟ إنما حال الناس الغالب الأغلب إن أعطي رضي وإن منع سخط، إن يستر له الأمر مع العلم بأن هذا لا يجوز قال: هذا ابن حلال. ولذا كنا نسمع كده: روح يا ابن ربنا يرزقك ابن حلال في الامتحان. يعني ايه ولاد الحلال في الامتحان؟ قال يغششك من اول كلمة لاخر كلمة. انما هذا المراقب الذي يراعي ضميره ويراعي حلالا وحراما ولا يطرق في اللجنة كلمة واحدة تدعو عليه، تقول: جاءنا واحد اليوم اعوذ بالله من شر هذا الرجل، ولا رأينا ولي امر يلقى الواحد خارج الله. والله الواحد يا اخوانا كان في هذه يهرب من اخر يوم، والله رقبت في ابو المطامير ورقبت في المحمودية بحيرة كل هذا ورقبت في كذا، والله كنت اخر يوم اخذ شنطتي معي بعد اللجنة الاولى، انتظر حتى يدخل الطلاب اللجنة الثانية استأذن من المدير واذهب الى موقف السيارات مباشرة، لان لو بقيت ما خرجت، لان الطلبة يصبرون الى اخر يوم، هيعمل ايه داخل الايام؟ طبعا مش هيقدر يتنفس، لكن اخر يوم انا بعمل حسابي انا طبعا، وانتوا عارفين طبعا اللي البطل بيهرب. لأننا لا نرجو قتالا في الفتنة. نعم.
فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته، وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، إما ليكرمهم فيها أو يخفف عنهم أو يقدمهم على غيرهم.
شوف كلام شيخ ذلك. فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، وليس المراد بذلك شخصه، إنما المراد ولايته منصبه، ولهذا يخرج عن المعاش اليوم فلا هدايا ولا شيء. اليوم خلاص انقطعت الهدايا. إيه اللي حصل يا أخي؟ الرجل هو الرجل، اي نعم، لكن ما عاد له وظيفة، معروف هذا يا اخوان، معروف. نعم. ولهذا الباب هذا لابد ان يسد بجميع أنواع التبريرات والتعليلات والله كذا والله كذا أبدا. اللهم إلا إذا كان شيء بينك وبينه قبل الوظيفة، يعني ليس مرتبطا بالوظيفة، يعني هو ابن عمي أنا أقدم له هدايا وهو يقدم لي هدايا بدون علاقة بالوظيفة، بيني وبينه شيء يجري، هو صهري هو أخي في الوظيفة هذه، وأنا يجري بيني وبينه نوع معاملة أصلا من قبل أن يوظف أو بمقتضى صلة الرحم أو غير ذلك، فحيث لا تهمة في هذا فهذا لا بأس به. نعم، فنقول هذه الهدية لم يشترط فيها أن تكون لأهل الصدقات. طيب، إلى أن قال وذلك العمل الذي عمله السعي صار لأهل الصدقات إما بالجعل الذي يجعل له أو بكونه قد تبرع به لهم، فكل ما حصل من بسببه فهو لهم إذا علم ذلك. فنقول هذه الهدية لم يشترط فيها أن تكون لأهل الصدقات لا شرطا مقترنا بالعقد ولا متقدما عليه، ومع هذا فلما كانت دلالة الحال تقتضي أن القصد بها ذلك كانت تلك هي الحقيقة التي اعتبرها النبي، فكان هذا أصلا في اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود. فمن أقرض رجلا ألفا وباعه ثوبا يساوي درهما ب500 علم أن تلك الألف إنما أقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب، يعني هو أعطاه 1000 جنيه قرض وأعطاه ثوب يساوي درهم، قال دي ب500، يبقى ليه عندك كام؟ 1500. هذه حيلة، ليه؟ عشان لما يجي يرد له 1500 يقول لك لا أنا ما خدت الزيادة، أنا أعطيته 1000 وأعطيته ثوب ب500. طب هو الثوب ب500؟ هو الثوب بدرهم واحد، فصار إيه؟ حيلة. علم أن تلك الألف إنما أقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب، وإلا فكان ثمن الثوب يترك في بيت صاحبه ثم ينظر المقترض أو أكان يقرض تلك أو ثم ينظر يعني إلى المقترض أكان يقرض تلك الألف أم لا. تخلي لك الثوب، أعطي بقى الرجل الألف، أبدا لن يعطيه الألف إلا بالثوب الذي ب500 وهو لا يساوي إلا درهما واحدا. فإذا كان هذا إنما زاد في العوض لأجل القرض صار ذلك العوض داخلا في بدل القرض، فصار قد اقترض 1000 ب1500 إلا قيمة الثوب. هذه حقيقة العقد ومقصود. نعم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فكان حديث ابن النكسبية مانعا لهدايا الموظفين، وأما القرض ونحوه فظاهر أن تبرع، فإذا كان أحد الرجلين قد حاب الآخر في عقد من هذه العقود لأجل قرض أو عقد آخر أو ولاية كان ذلك تبرعا بذلك السبب، كالسلف الذي مع البيع سواء وكالهدية التي مع العمل سواء، ونظير حديث ابن النكسبية. نعم، طيب. نعم، لا غير جائز. هو هيعمل لك ايه يعني لو محللش كويس؟ لو انت اعطيته مش عارف كده مش هيحلل كويس. لا، يعني احنا قد نظن هذا، احنا ابتداء بنروح نديله التحليل وعشرة جنيه عشان يتوصل، وهو ممكن يعمل، لكن احنا ابتداء بنعمل كده، ولهذا هو جزء كبير منا ايضا. احنا شجعنا الموظفين نقول نعطيه حتى تقضى المصلحة ابتداء، وهذا غلط. لكن لو افترضنا أن حقا من حقوقك المتعين لك لا يعطيه الموظف إلا بهذا وإلا ما قضى لك المصلحة وطلب منك ذلك وأعطيته، فالإثم عليه. هذا إذا استفرط وسعك في شكايته ورفع المسؤولين. نعم،